الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يسعدنا في هذه الأمسية أن نستضيف الشيخ عمر الحاج مسعود حفظه الله، إمام وخطيب مسجد العتيق في برج الكتان بالجزائر العاصمة، وسوف يلقي على مسامعنا كلمة حول الأمن، هذا الموضوع الشائك، لأننا في زمن نعيش أو يعيش العالم أوضاع متوترة ملتهبة خاصة في بعض الدول الإسلامية، وحتى ندرك قيمة الأمن ومكانة الأمن وأنه نعمة من الله عز وجل علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، سوف يبين لنا هذا الأمر من خلال هذه الكلمة جزاه الله خيرا. فليتفضل بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يخفى عليكم ما تمر به الأمة الإسلامية خاصة من أحوال مزرية وفتن مدلهمة يريد من خلالها أعداء الإسلام وأعداء هذه الأمة تمزيقها وتشتيتها والتسلط على أبنائها ونهب خيراتها. وصاحب ذلك كله بعد المسلمين عن عقيدتهم ودينهم وعصيانهم ربهم جل وعلا. ومن حكمة الله جل وعلا أن يسلط على المسلمين أعداءهم إذا عصوا وخالفوا أمره وانتهكوا حرماته، وما ربك بظلام للعبيد كما قال الله جل وعلا في هذا الأمر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالذنوب نتائجها وخيمة وأليمة على الفرد وعلى الأمة، فشؤمها يظهر في حياة الناس في نقص الأرزاق وفي أنواع من العذاب وفي تسلط الأعداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فالله جل وعلا يسلط على المسلمين أعداءهم إذا ابتعدوا عن دينه وعصوه وخالفوا أمره. لذا يجب على المسلم وبخاصة في هذه الأحوال أن يرجع إلى ربه وأن يتوب إليه وأن يستعصم بحبله سبحانه وتعالى وأن يشكره على كل النعم، ومن هذه النعم نعمة الأمن والعافية والصحة والرزق الطيب. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يوحدوه وأن يشكروه وأن يحمدوه على ما له من أسماء حسنى وصفات علا وعلى ما له من نعم على عباده. وإذا نظرنا إلى حال الكثير من الدول الإسلامية وغيرها رأينا فتنا واضطرابا وخوفا، وكل ذلك من حكم الله عز وجل في هذه في هذا الكون وفي الناس. وقد سمعتم في هذه المقدمة أن نعمة الأمن والعافية من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، فواجب علينا أن نحافظ عليها حتى يديمها الله علينا. وقد كان بعض الصالحين يطوف على الناس ويقول: من أراد العافية فليلزم طاعة الله. ولا بد أن يعرف المسلم ما هي الأسباب التي يحصل بها الأمن والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة حتى يلزم ذلك. فقد امتن الله جل وعلا على قريش بهذه النعمة كما في الصورة التي يحفظها جميع المسلمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اليوم يتكلمون عن أمن الغذاء، الأمن المعيشي، ويسعون في توفيره لكل الناس. والله سبحانه وتعالى أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن سبب هذا الأمن وعدم الخوف وسبب وأن سبب رغد العيش هو عبادة الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا تستقيم حياة الناس إلا بهذين الأمرين: بالأكل والطعام وبالأمن من الخوف. قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا عكس ما ذكره في الآية الأخرى: أذاقهم لباس الجوع والخوف. فإذا عاش الناس في خوف وجوع كانوا في اضطراب وكانوا في شتات وفي هم وعذاب واصل. ودعا إبراهيم الخليل ربه جل وعلا فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. في الآية الأخرى رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب الله دعاءه فجعل مكة بلدا آمنا مطمئنا. حتى كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بسوء. جعل الله عز وجل هذا البلد آمنا مطمئنا واستجاب دعوة رسوله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن الأمن من أعظم نعم الله ومن أعظم الأسباب التي تسهل المعيشة على الناس، من أعظم الأسباب التي ينعم الناس في هذه الدنيا بالنعم. ولهذا قيل ليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة، فما كان خائفا فإنه لا يتنعم بنعمة ولا يذوق حلاوة الدين والدنيا، لأنه خائف مضطرب. وقيل الأمن أهنأ عيش والعدل أفضل جيش. فحياة الناس لا تقوم ولا تستقيم إلا بهذا الأصل، وهو الأمن وعدم الخوف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، رواه الترمذي وابن ماجه. فمن كان عنده قوت اليوم مع الأمن آمنا في سربه أي في معيشته وماله وأهله ودخوله وخروجه، مع العافية من الأمراض والعلل، فهذا يكفيه، كأنما حيزت أي كأنما جمعت له الدنيا إذا كان آمنا مطمئنا. لكن قد يقول قائل نحن نرى الكثير من البلدان فيها خوف وفزع واضطراب وفتن، فما هو سبب الأمن؟ بل أصبحت الكثير من الدول لا تنعم بعيشها، فيها اضطراب وفيها قلق وحروب وتفجيرات ودمار. وقد أنعم الله علينا في هذا البلد الجزائر بنعمة الأمن بعدما مرت علينا سنون كلها آلام وفتن وقتل وتخريب وإراقة دماء وقتل نفوس، فمن الله علينا بنعمة الأمن والعافية والصلح، نسأل الله تعالى المزيد من فضله. فواجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة وأن نسعى في الأسباب التي يحصل بها الأمن وزيادة. فأعظم هذه الأسباب توحيد الله جل وعلا وعبادته ولزوم طاعته واجتناب معصيته، لأن الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي يعطي نعمة الأمن والعافية، هو الذي يرزق عباده. فإذا عبدوه ووحدوه أسبغ عليهم هذه النعمة. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هؤلاء الموحدون العابدون ربهم جل وعلا هؤلاء لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. وتأمل كيف جاءت الآية بالخبر والمبتدأ لهم الأمن، لهم جار ومجرور شبه جملة في محل خبر والأمن مبتدأ، وهذا يفيد أن الأمن لا يكون إلا لهؤلاء، الأمن في هذه الدنيا والأمن في الآخرة. أما في الآخرة فالأمر واضح، إن المتقين في مقام أمين. وفي هذه الدنيا، أما في الآخرة قلت الأمر واضح لقوله تعالى إن المتقين في مقام أمين، لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما في هذه الدنيا فيرزقهم الله جل وعلا السعادة وراحة البال وطمأنينة القلب ورغد العيش والبركة في الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن لزم طاعة الله جل وعلا ووحده واجتنب معصيته فالله سبحانه وتعالى يرزقه الصحة والعافية والأمن والإيمان ورغد العيش، ويجعل له البركة في رزقه ولو كان قليلا. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا صالحا يبدلهم الله عز وجل بعد خوفهم، بعد أن كانوا خائفين مضطربين لا ينعمون بنعمة، يعطيهم الأمن وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، هذا الأمن الذي تستقر فيه الأحوال، يعبد المؤمن فيه ربه جل وعلا ويدعو إلى سبيله ويطلب فيه العلم ويسعى لكسب المال الحلال ويخرج ويدخل في مصالحه، يسافر ويرحل ويمشي ويدخل في أمن وأمان. ارجعوا لمن عاش تلك الأيام الخالية، أيام الجمر والمعاناة، كيف كان الناس يخافون، يخافون أن يسيروا ويسافروا ليلا، يخافون أن يسافروا المسافات الطويلة لأنه لا أمن. أما اليوم الحمد لله فنحن ننعم في هذا البلد الطيب الحبيب بنعمة الأمن، فالواجب علينا أن نحافظ عليها خوفا من أن تنزع منا إن عصينا الله عز وجل، إن أشركنا بالله تبارك وتعالى. ويعتبر كذلك الإنسان، يعتبر بما سبق ويعتبر بما يقع في البلدان الأخرى التي تعاني الويلات والاضطراب والقتل والتخريب كسوريا وليبيا والعراق ونحو هذه البلدان الإسلام. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء والفتن، وأن يرزقهم الأمن والإيمان، وأن يحفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، إن ربي لسميع الدعاء. يعتبر لتكون عنده مقارنة، ينظر كيف هو الآن، انظر نحن الآن جالسون في هذا المكان نذكر ربنا ونتناصح ونتذاكر فيما بيننا، أليس هذا بسبب نعمة الأمن؟ بسبب نعمة الأمن اجتمعنا في هدوء وطمأنينة نذكر ربنا ونتناصح فيما بيننا لمحافظة على أمن بلدنا ونشكر ربنا على هذه النعمة. تصور لو كان هناك خوف وتقتيل وتخريب وتفجير وإرهاب، هل كنا نستطيع أن نجتمع ونتذاكر؟ ألا يستوجب هذا علينا أن نشكر الله عز وجل وأن نحافظ على أمن بلادنا وأن نجتنب جميع الأسباب التي تسبب الخوف والاضطراب والتخريب؟ والسبب الثاني للمحافظة على الأمن هو أن يطيع الإنسان حكامه وولاة أموره في طاعة الله جل وعلا، وأن لا يخرج على حاكمه بالسيف والكلام، لأن ذلك أي الخروج من أعظم أسباب الفتن والشرور إلى يوم القيامة، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الإنكار على الحكام بالخروج عليهم سبب كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا كان في كتاب إعلام واقعين، وهذا كلام رجل عالم خبير بالشرع وبأحوال الناس. إن الإنكار على الحكام بالخروج عليهم سبب كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومصداق هذا الكلام ما وقع في كثير من البلدان الإسلامية، لما خرجوا وقعوا في فتنة والشر والبلاء والمصائب والتقتيل والتخريب، فضاع عنهم دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء الربانيون والحكام المسلمون، هؤلاء يطاعون بالمعروف في غير معصية الله عز وجل، لأن من أمرك بمعصية الله فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحكام الظلمة قال الصحابة: فماذا تأمرنا؟ يعني إن أدركنا ذلك، قال: تردون الحق الذي لهم وتسألون الله حقكم. وحقهم طاعتهم في المعروف ومناصحتهم وعدم الخروج عليهم وعدم التأليب عليهم، فإذا منعوك حقك فاصبر واسأل الله حقك. لك أن تطالب بحقك بالطرق المشروعة، لكن دون الخروج ودون المنازعة والمقاتلة. ولهذا استدل علماؤنا بمثل هذه النصوص على تحريم ما يسمى بالمظاهرات والاعتصامات، لأن مخالفة لهذه النصوص، ولأنها تسبب الأضرار والمفاسد التي لا تعد ولا تحصى. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته الجامعة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا حق الله عز وجل يستقيم به الدين، والسمع والطاعة لحكام المسلمين هذا تستقيم به الدنيا. والنصوص في هذا الباب كثيرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع. هكذا تستقيم حياة الناس ويستمر أمنهم وعافيتهم في دنياهم. أما إذا خرج الناس على حكامهم وقاتلوهم ونابذوهم ونازعوهم، فإن هذه العافية وهذا الأمن يرتفع، تهرام الدماء وتنتهك الحرمات وتستباح الأموال. لما كثرت الفتنة في عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه بسبب ابتداع المعتزلة القول بخلق القرآن، أراد بعض أصحاب الإمام أن يخرج على الواثقة، لأنه ضيق على أهل السنة وضيق على إمام أحمد وأصحابه. فماذا قال الإمام؟ انظر إلى نصيحة الأئمة والعلماء الراسخين، قال: الدماء الدماء، الدماء الدماء، أي احذروا سفك الدماء. قال: الدماء الدماء، ما نحن فيه، ما نحن فيه من البلاء خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها الحرمات. انظر إلى فقه الإمام، أراد أن يقول الخروج على الواثق سبب للفتنة في الدين والدنيا، سبب لسفك الدماء وانتهاك الحرمات واستباحة الأموال. وهذا الذي وقع في كثير من بلدان المسلمين، لما لم يصبروا ولم يعرفوا المصالح والمفاسد ولم يرجعوا إلى علمائهم، وقعت الفتنة والخوف والهلع والفزع، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثالث الذي بسببه يحصل الأمن ويستمر هو التمسك بالعلم والرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود الفتن ونزول النوازل. في هذه الحالة تضطرب الأمور وتطيش العقول، ويرجع الناس إلى أهوائهم ورؤسائهم الضلال، الزعماء الذين ليس لهم نصيب من العلم النبوي، يفتون ويؤصلون ويحرضون فتقع الفتنة. فهنا يجب على المرء، يجب على الشاب خاصة، أن يتمسك بالعلم وأن يرجع إلى العلماء ويستمسك بغرزهم، لا يتحرك إلا بإذنهم، لأنهم الأدلة عن الله وشرعه، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، عفوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن علمائهم، عن كبارهم وعلمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. العلم إذا أخذ عن العلماء والأمناء والكبراء، الكبراء في العلم والكبراء في السن والكبراء في العقل والفهم والرصانة، فهؤلاء فالناس يكونون في خير، يكونون في طمأنينة وأمن وأمان. أما إذا رجع الأصاغر من أهل البدع، من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، فإنهم يعيشون في هلاك وخراب ودمار، نعوذ بالله من الخلان. فالعلم نجاة. يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر ليجتنبه حتى لا يلتبس عليه الأمر، وبخاصة في أيام الفتن يكثر المتكلمون والمفتون والمؤصلون ويضيع الناس، كما وقع في السنوات الغابرة. أما العلم الصحيح فهو نجاة وسلام من الفتن والمحن. لهذا قال الله جل وعلا: وكذلك نبين الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبين عز وجل ويوضح الآيات لتتضح سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة يا حذيفة، اقرأ كتاب الله واتبع ما فيه. يقول ذلك 3 مرات، يوصي حذيفة بهذه الوصية: اقرأ كتاب الله، أو قال تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. أمره بالعلم، بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع. هذا يعني أيام الفتن، أيام الهرج، أمره أن يرجع إلى العلم، إلى العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرجع إلى العلماء، إلى ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام علما، عقيدة وعلما، وعبادة وخلقا، هؤلاء الذين يرجع إليهم. كيف يعرف الإنسان الطريق الذي يسلكه في حياته، في عبادته ربه عز وجل، في طريقه الآخرة، في معاملته مع الآخرين؟ كيف يعرف الفرقة الناجية من الفرقة أو من الفرق الضالة المضلة؟ كثير من الناس اليوم يدعون أنهم أهل الحق وينصرون الحق، بل منهم من يدعي أنه يجاهد في سبيل الله ويريد أن يقيم الخلافة الإسلامية. هناك من يتأثر بذلك، يسمع أن هناك طائفة تريد أن تقيم الخلافة الراشدة، فكيف يعرف هل هؤلاء على صواب أم على خطأ، هل هؤلاء على هدى أم على ضلال؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عندنا ما يسمى بطائفة داعش، الدال الدولة، الألف إسلامية، العين العراق، الشين الشام، الدولة الإسلامية بالعراق والشام. هذه العبارات المزخرفة التي تغر السذج من الناس، فيظنون أن هؤلاء حقيقة يجاهدون في سبيل الله ويرفعون راية الإسلام ويريدون إقامة الخلافة الإسلامية. كيف نعرف هل هؤلاء على حق على صواب؟ نرجع إلى العلماء، وقد أجمعت كلمة علمائنا في هذا العصر على ضلال هذه الفرقة وعلى عدم تزكيتها، وعلى أن فيهم صفات الخوارج، فهم جهال ومجاهيل، ليس فيهم عالم، لا يعرفون بالعلم، لم يزكهم أحد من أهل العلم، ليس فيهم أهل الحل والعقل، فيهم غلظة وشدة وقسوة وتقتيل للمسلمين وتكفير لهم، فيهم سوء ظن بالعلماء وطعن فيهم، وهذه صفات الخوارج. فهل يعقل لمن رسخت قدمه في العلم وكان من أتباع العلماء أن يغتر بهؤلاء؟ هل سمعتم عالما من العلماء أو طالب علم متمكن يتبع العلماء يزكي هؤلاء ويلتحق بهم؟ كيف عرفنا هذا؟ بسبب الرجوع إلى العلم والرجوع إلى العلماء والثقة في أقوالهم والاستمساك بغرزهم. نسمع أن بعض الشباب يلتحق بهؤلاء، يغتر بهم وبشعاراتهم البراقة، هدافاتهم المزخرفة، هؤلاء مغرر بهم، لم يستمسكوا بغرز العلماء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. العلماء دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دعوتهم إلى طاعة أولي الأمر بالمعروف، إلى استتباب الأمن ولم الشمل وجمع الكلمة ووحدة الصف، هذه دعوة العلماء، يدعون إلى جمع الكلمة، إلى أسباب الأمن، وهؤلاء لا يدعون إلى هذه الأشياء، دعوتهم إلى الخوف والتقتير واضطراب الأمور. نعم نحن لا ننكر في ديننا جهاد، لكن هذا الجهاد له شروطه، له ضوابطه، له أحكامه، ولا يفتي في هذه مسائل كما يقول الإسلام رحمه الله إلا كبار أهل العلم، يعني الدقائق مسائل الجهاد لا يفتي فيها الصغار والأصاغر والمجاهيل، مسائل عظيمة تتعلق بها دماء، تتعلق بها مصالح الأمة، تتعلق بها مصالح الأمن والخوف. فيقول الشيخ الإسلام بكلمة له لا يتكلم في هذه المسائل إلا كبار أهل العلم، ليس أهل العلم إنما كبار أهل العلم، لأن مسائل دقيقة، مسائل شائكة. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منها. من الذي يستنبط الأحكام ويستخرجها من النصوص؟ هم أولو العلم الراسخون في العلم، شابت رؤوسهم ولحاهم في طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، هؤلاء صغار مجاهيل، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يفتون في هذه المسائل العظيمة. والأعجب من ذلك أن يغتر بهم من اغتر من شباب الأمة. إخواني عليكم بمثل هذه الأصول العظيمة، عليكم بالرجوع إلى العلم الصحيح وإلى العلماء الربانيين. وينبغي للإنسان أن لا يتدخل فيما لا يعنيه، فيما لا يحسن، عليك بطلب العلم، اجتهاد في العبادة، التفقه في الدين، يسعى في مصالحه. أما مسائل الأمن والخوف والجهاد هذه مسائل ترجع لأهل العلم، لأهل الحل والعقل. والمقصود بهذه الكلمة إخواني هو التناصح للمحافظة على الأمن والعافية. يسعى الإنسان في تعلم العلم وفي نصح الآخرين بهذا الأمر، وبخاصة في هذه الأيام الشديدة، أيام حرجة نعيشها، والجزائر في الحقيقة مستهدفة من قبل أعدائها لما فيها من الأمن والأمان، فأعداؤها من الخارج خاصة يريدون أن يثوروا الناس وأن يهيجوهم ليقوموا على حكامهم، يريدون أن يفرقوا بين أبنائها، يريدون أن يوقعوا العداوة والبغضاء، يريدون أن يمزقوا شتاتها. المسلم ينبغي أن يكون كيسا فاطنا، أن يكون ذا علم وحلم ورزان، يعرف ما يخرج من عقله وفيه، لا يتدخل فيما لا يعنيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنان. رواه مسلم. الحلم ضد الغضب، والآلات ضد التسرع. يتثبت الإنسان، لا يتبع كل ناعق ولا يقلد كل متكلم، وإنما يرجع إلى الثقات من أهل العلم الربانيين الذين يدلونه على الصراط المستقيم وعلى أسباب الأمن والإيمان والسلامة في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذه كلمة ولا أطيل عليكم كثيرا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة لي ولإخواني، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى جميع الأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب.